صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. هذا الباب عقده الإمام مالك للبحث عن الحكم فيما إذا أراد الجنب أن ينام أو يأكل شيئا أو يشرب شيئا ماذا يصنع؟ هل عليه أن يتوضأ ويجب عليه ذلك إذا أراد أن ينام وهو جنب أو أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب؟ هذا الباب يبحث فيها الإمام مالك هذه المسائل، وسيورد فيه أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة. قال الإمام يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، يأتي أهله فتصيبه الجنابة وهو يريد أن ينام أو يأكل، ماذا يصنع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا الحديث أورده الإمام مالك هكذا، وفيه تقديم وتأخير. فيه أنه قال توضأ واغسل ذكرك، فهل يتوضأ ثم يغسل ذكره؟ هكذا روى الحديث الإمام مالك، ولكن في رواية لسفيان الثوري أنه أمره بأن يتوضأ، أن يغسل ذكره أولا ثم يتوضأ وينام بعد ذلك. ففي هذا الحديث الوضوء للجنب عند النوم وغسل الذكر مع الوضوء. وقد اختلفت الآثار في هذا الباب. قال أبو عمر بن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الباب، ففي حديث ابن عمر هذا الأمر بالوضوء وغسل الذكر للجنب عند النوم، إلا أن في حديث مالك توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وهذا يحتمل التقديم والتأخير، فكأن الإمام مالك قدم في الحديث وأخر. وإلا ففي رواية سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الله بن دينار أنه قال له: اغسل ذكرك وتوضأ. وكأن الإمام أبا عمر بن عبد البر يشير إلى هذا ويقول: إن الإمام مالك هو الذي اختصر في الحديث ولم يأتي بلفظه كما هو، وقال: هذا اللفظ يوجب أن يكون الوضوء السابق الكامل للوضوء، وهي زيادة قصر عنها من لم يذكرها، وليس في تقصير من قصر عن ذكر شيء من الأحكام حجة على من ذكره. إذن هذا الحديث في رواية الإمام مالك فيه تقديم وتأخير، والصحيح في الرواية كما رواه الإمام سفيان بن سعيد الثوري عن عبد الله بن دينار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم. وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم. المحدث المذنب أو الجنب ماذا عليه؟ فقال بعض أهل العلم: ينبغي أن يتوضأ إذا أراد أن ينام ولا ينام على جنب. وقال بعض أهل العلم: لا يجب عليه ذلك، ولكن يستحب له إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وقالوا إن هذا الوضوء كأنه يخفف شيئا من الجنابة. والدليل على أنه لا يجب عليه أن يتوضأ، وإنما يستحب له ما يفهم من الأحاديث الأخرى التي تربط الوضوء بإرادة الصلاة. فروي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام، فقالوا ألا نأتيك بطهر؟ فقال أصلي فأتطهر. وبعضهم يقول فيه فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال ما أردت الصلاة فأتوضأ. إذن هذا الحديث يدل على أن من أراد أن يصلي فعليه الوضوء، ولكن من لا يريد أن يصلي فلا يجب عليه أن يتوضأ، ولكن يستحب له أن يتوضأ إذا أراد أن ينام. وقالوا إنه هناك رواية أخرى لهذا الحديث في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان، وفيها أن عمر قال أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال ينام ويتوضأ إن شاء. فالوضوء في هذه الرواية علقه بالمشيئة ولم يحتم عليه الوضوء. فخلاصة ما في هذا الباب أن من كان جنبا وأراد أن ينام فإنه يستحب له أن يتوضأ، وإذا لم يتوضأ فلا بأس أن ينام وهو جنب. وفي رواية رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولم يمس ماء. وهذا الحديث وإن طال النزاع في تصحيحه وتضعيفه إلا أن الراجح فيه أنه حديث صحيح. وفي هذا الحديث تبين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا ينام ولا يمس ماء، وفي قولها ولا يمس ماء أنه ما كان يتوضأ وما كان يغتسل، وإنما كان يؤخر الغسل عند إرادته لقيام الليل، فكان ينام وهو جنب، فإذا أراد أن يقوم لصلاة الليل حينئذ كان يغتسل. وقالوا إن هذا لبيان الجواز، وفي الوضوء لبيان الاستحباب، فلا يعارض هذا بهذا ولا هذا بهذا، فكله مشروع إلا أن المستحب أن يتوضأ. الحديث الذي بعده قال الإمام يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول. الحديث الأول كان مرفوعا وهذا أثر موقوف على عائشة رضي الله عنها. إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. هذه فتوى عائشة رضي الله عنها تأمر بمن كان جنبا من أهله أن يتوضأ قبل أن ينام، وهذا مستحب وليس بواجب. الذي بعده قال الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. هذا الحديث رواه أو هو موقوف على عبد الله بن عمر. يقول عبد الله بن عمر أو يحكي نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. الحديث الأول كان من رواية عبد الله بن عمر، وهذا من قوله أو من فعله، فكان إذا أراد أن ينام يتوضأ هذا الوضوء، وهو أنه يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويكتفي بهذا ولا يغسل رجليه، ثم يأكل أو ينام إن أراد. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر: لم يعجب مالكا فعل ابن عمر، وأظنه أدخله إعلاما أن ذلك الوضوء ليس بلازم، وما أعلم أحدا من أهل العلم أوجبه فرضا إلا طائفة من أهل الظاهر، وأما سائر فقهاء الأمصار فلا يوجبونه، وأكثرهم يأمرون به ويستحبونه، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة الصحابة والتابعين. إذن هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، يقول الإمام أبو عمر بن عبد البر كأن هذا لا يعجب الإمام مالك، لأنه إذا روى الأثر أو الحديث في وضوء الجنب عند إرادة النوم فكان مقتضى ذلك أن يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، لأنه روى الوضوء للصلاة وخالف ذلك فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ولم يتم الوضوء، فكان ينبغي كما يقول هنا أبو عمر على عبد الله بن عمر ما دام أنه روى الحديث الذي فيه الأمر بالوضوء أن يتوضأ كما روى ولا يخالف فعله ما روى، ولكنه مع ذلك خالف ولم يتم الوضوء، وهذا يدل على أنه كان يرى أن هذا الوضوء ليس بلازم، ولو كان يرى أنه لازم ما خالف فعله ما رواه. إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. هذا الباب يذكر الإمام مالك فيه حكما ما إذا كان هناك رجل كان جنبا فنسي وصلى ثم علم أنه صلى وهو جنب، ماذا عليه؟ قال الإمام يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء ابن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه إسماعيل بن أبي حكيم، وإسماعيل بن أبي حكيم قرشي مدني روى له الإمام مسلم، وكان عاملا وكاتبا لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، يقال إنه مولى عثمان بن عفان، توفي بالمدينة سنة 130. أن عطاء بن يسار، وعطاء بن يسار هو أخو لثلاثة، قال الإمام أبو عمر عطاء بن يسار هو أخو سليمان بن يسار، قال مصعب الزبيري كانوا أربعة: عطاء وسليمان وعبد الله وعبد الملك أبناء يسار، وهم موالي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كاتبتهم وكلهم أخذ عنها العلم. إذن كلهم كانوا إخوة، كاتبتهم أم سلمة وأعتقتهم، وكانوا كلهم علماء أخذوا العلم والحديث عن مولاهم أو مولاتهم أم سلمة ميمونة رضي الله عنها. قال أبو عمر: سليمان أفقههم وعطاء أكثرهم حديثا. سليمان كان من الفقهاء السبعة في المدينة، وعطاء كان أكثرهم حديثا، وعبد الله وعبد الملك قليل الحديث، وكلهم ثقة رضا. وكان عطاء بن يسار من الفضلاء العباد العلماء، وكان صاحب قصص. إذن هذا الحديث رواه عن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات. هذا الحديث فيه انقطاع لأن عطاء بن يسار تابعي وهو لم يحضر هذه الحادثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يقول أبو عمر بن عبد البر منقطع، وقوله منقطع يعني مرسل، لأن المنقطع والمرسل كلاهما فيه انقطاع. لكن يقول أبو عمر روي متصلا من حديث أبي هريرة وحديث أبي بكر. إذن هذا الحديث له شاهدان من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي بكر، وكلاهما يشهد لمرسل عطاء بن يسار. إذن هو مرسل ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة، كبر في الصلاة يصلي بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، ثم تذكر أنه جرب فأشار إليهم بيده أن ينكثوا، كأنه أشار بيده أن ينكثوا ويبقوا كما هم حتى يغتسل ويرجع، فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى بيته واغتسل ثم رجع. وهنا احتمالات: هؤلاء الصحابة الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة ثم رجع إليهم، يحتمل أنهما بدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأنف التكبير معه، بدأ مع رسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل ورجع إلى مكانه استأنف التكبير، فهذا لا شيء فيه. ويحتمل أنهم بقوا على إحرامهم ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم هو من جديد، فأتموا الصلاة خلفه بإحرامهم السابق. هذا الحكم اختلف فيه أهل العلم، فالإمام الشافعي يقول هذه الصورة أيضا لا شيء فيها ولا بأس بذلك، ويرى أنه أحيانا لا بأس أن يتقدم إحرام الإمام المأموم قبل إحرام المأموم أحيانا. فلو أن رجلا كان في هذا المسجد يصلي ثم رأى جماعة عنده وكان قد أحرم قبلهم، لا بأس أن يصلي معهم ويعقد صلاته بصلاتهم. فيقول الإمام الشافعي هذه الصورة أيضا لا بأس بذلك، ونحن لا نعلم أي الصورتين وقعتا، لكن هذه الصورة الأولى صحيحة والصورة الثانية صحيحة أيضا، إلا أن الإمام مالك يقول الصورة الثانية لا تصح ولا يمكن أن تتقدم تكبيرة المأموم على تكبيرة الإمام، فهذه الصورة الثانية غير صحيحة عند الإمام مالك، ولكن الصورة الأولى متفق عليها أنها جائزة. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من مغتسله بدأ الصلاة معهم وبدأوا أيضا معه. الحديث الذي بعده: قال مالك عن هشام بن عروة عن زويد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن شيخه هشام بن عروة عن زويد بن الصلت، وأظن قد سبقت ترجمة زويد هذا أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف. هذا زويد كأنه ذهب مع عمر بن الخطاب إلى الجرف، والجرف هي حي من أحياء المدينة في الجهة الغربية الشمالية، وكان فيها مال لعمر رضي الله عنه، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فلما نظر في ثوبه وجد فيه أثر الجنابة، فتذكر أنه صلى بالصحابة رضوان الله عليهم ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت أو شعرت وصليت وما اغتسلت. يقول إنه يرى أنه قد احتلم وما شعر بهذا، يعني احتلم في الليل ولم يشعر بهذا الاحتلام، وصلى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما اغتسل. قال: ثم اغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يره، يعني أنه اغتسل وغسل ما في ثوبه من أثر الجنابة ونضح ما لم يره، وأما الجنابة التي يظن أنها أصابت ثوبه ولكنه لم يرى اكتفى بالنضح، والنضح هو الرشح. يقول: غسل ما رأى في ثوبه من أثر الجنابة ونضح ما لم يره، وهذا من باب الاحتياط وخروج والخروج عن الوسوسة، لأنه ربما يصور إليه الشيطان أو يوسوس إليه أن في بعض الأماكن التي لم يصبها الماء فيها جنابة، فقطعا على الشيطان وسوسته نضح على ما لم يرى من أثر الجنابة. ثم أذن أو أقام، يعني كأنه أذن أو كأنه اكتفى بالأذان الأول وأقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، يعني بعد أن ارتفعت الشمس وتمكنت من الارتفاع صلى صلاة الفجر. الأثر الذي بعده عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوب احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. هذا أيضا مثل ما سبق، لكنه يقول هنا: لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. يقول أبو عمر كأنه انشغل بأمور المسلمين وإصلاح دينهم وإصلاح دنياهم، وشغل وانشغل عن أمر النساء، فكأنه لا يخالط النساء كثيرا، وتصيبه الجنابة بالليل من أجل هذا، رحمه الله ورضي عنه. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعدما طلعت الشمس. الأثر الذي بعده رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوب احتلاما، فقال: إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. في هذا الأثر يقول: إنا لما أصبنا الودك، والودك هو شحم المذاب، لانت العروق، فكأن العروق رطبت، فلما صار فيها رطوبة جاءت الجنابة، فكأنه يعيد سبب الجنابة في هذا الأثر إلى استعمال الشحوم في الأكل. يقول: لما أصبنا الودك لانت العروق، فكأنه أحيانا يحصل له الجنابة من أثر استعمال هذه المادة، يعني استعمال الشحوم في أو جعل الشحوم إداما للأكلات، وأحيانا يقول كأنه انشغل عن النساء وتصيبه الجنابة من أجل هذا، يحتمل هذا وهذا. فاغتسل وغسل احتلاما من ثوبه وعاد للصلاة. قال أهل العلم: إن الإمام إذا كان محدثا وصلى بأصحابه أو بجماعته أو بالمأمومين أو كان جنبا ولكنهم لا يعلمون شيئا من هذا، فإن صلاته تعاد وصلاة لا تعاد. إذا صلى بالناس وهو جنب أو محدث ثم تذكر بعد ذلك أنه لم يكن متطهرا فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته، ولكن المأمومين لا يعيدون صلاتهم بل صلاتهم قد مضت. وقالوا إن هذا سببه أن الناس لم يؤمروا بالتنقيب عن أحوال الإمام، فليس عليهم أن يسألوا هل كنت متطهرا أو كنت جنبا، هل كنت محدثا أو كنت على وضوء. إن الناس لم يكلفوا بالبحث عن ما أما غاب عنهم، فإن الظاهر من حال الإمام أنه صلى بهم وهو متطهر أو هو على وضوء، فيجب عليه، يعني يجب على الإمام أن يعيد إلى صلاته أو أن يعود إلى صلاته، ولكن لا يجب على المأمومين إذا تبين أن إمامهم لم يكن على طهارة، لا يجب عليهم أن يعيدوا صلاتهم. الأثر الذي بعده، قال الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أصفر، فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، فقال له عمر بن الخطاب وعجبا لك يا ابن العاصي، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبي عروة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب. هذا يحيى بن عبد الرحمن اعتمر مع عمر رضي الله عنه مع جماعة فيهم عمرو بن العاص، يعني ذهبوا هؤلاء الجماعة إلى العمرة، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق، والتعريس مصدر عرس يعرس تعريسا، وهو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة قريبا من بعض المياه، يعني قريبا من بعض الآبار، فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح، كاد أن يصبح وهو الإمام في الصلوات، فلم يجد مع الركب ماء يغتسل به، فركب، اضطره الحال إلى أن يركب إلى تلك الآبار التي نزلوا بجوارها حتى جاء الماء، فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أصفر، فجعل عمر رضي الله عنه يغسل ثوبه عن أثر الاحتلام حتى أصفر وكادت الشمس أن تغرب، فقال له عمر بن العاص أصبحت، يعني أنت في صلاة الصبح الآن وقد أصفر الصبح، ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. قال له عمر بن العاص نحن الآن في حالة الإصفار وأنت مشتغل بغسل ثوبك، فاترك هذا الثوب الذي فيه أثر الاحتلام والبس أثوابا أخرى، فإن معنا أثواب، اترك هذا الثوب يغسل والبس بما معنا من الثياب. فقال له عمر بن الخطاب وعجبا لك يا ابن العاصي، هذا يقوله يا عجبا لك، يستغرب من هذه الكلمة من عمرو بن العاصي، لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا، إذا كان عندك ثياب تغير بها وتلبس واحدة بعد أخرى أفكل الناس يجد مثل هذه الثياب، أفكل الناس عنده أثواب متعددة، والله لو فعلتها لكانت سنة. يقول لو نزعت هذا الثوب الذي فيه أثر الاحتلام ولبست ثوبا آخر فإن الناس يقتدون بي ويظنون أن هذا هو السنة، وأن الإنسان إذا كان عليه ثوب فيه أثر الاحتلام فإنه ينزل عنه هذا الثوب ويلبس ثوبا آخر نظيفا. يقول: لأن الناس يقتدون بي، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاقتداء به وبأبي بكر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فيقول: إن الناس يقتدون بي، ويكون هذا حرجا عليهم. يقول: فلا أفعل هذا، وإنما أغسل ثوبي وأصلي في الثوب الذي غسلت من أثر الجنابة. وقال إن عمر كان يميل إلى التقشف والزهد في الأثواب وفي الأطعمة، حتى إنه نقل أنه كان يلبس أحيانا قميصا وفيه 17 رقعة من الأديب، كان يرقع ثوبه بالجلد. فكان يلبس قميصا وفيه رقاع 17 رقعة، وهو مع ذلك أمير المؤمنين يحكم جميع البلاد الإسلامية. هكذا كان الناس الذين يهتمون بدينهم قبل أن يهتموا بدنياهم. يقول: والله لو فعلتها لكانت سنة، بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى. قال يحيى: قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئا رآه في منامه، قال: ليغتسل من أحدث نوم نامه، فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا، ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. وذلك أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه، ولم يعد ما كان قبله. هذا الكلام من الإمام مالك هو مقتضى الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة. قال يحيى: قال مالك: في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام، رجل رأى في ثوبه أثر احتلام وجنابة ولا يدري متى كان، لا يعلم متى أصابته هذه الجنابة، ولا يذكر شيئا رآه في منامه، ومع ذلك لا يذكر أنه احتلم ورأى في منامه امرأة، لا يذكر هذا، وإنما رأى في ثوبه هذا الاحتلام. قال: ليغتسل من أحدث النوم نامه. قال: يتصور أن هذه الجنابة حصلت له أقرب نوم نامه، فإن كان قد صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم. فهذا الرجل الذي وجد أثر الاحتلام مثلا بعد طلوع الفجر، فإن أقرب نوم له هو نوم الليل، وأحدث صلاة صلاها هي صلاة الفجر، فإنه يتصور أو يقدر أن هذا الاحتلام حصل له في أقرب ليلة، وأنه صلى صلاة الفجر بدون طهارة، فيغسل أثر الاحتلام عن نفسه ويغتسل ويعيد صلاة واحدة، لأن هذا هو المتيقن. يحتمل أن هذه الجنابة قد حصلت له قبل ليال، وأنه صلى صلاة الليالي بدون طهارة، هذا يحتمل، لكنه يعتمد على اليقين، هو أن اليقين هي أن أقرب صلاة صلاها لم يكن على طهارة، وأن هذا الاحتلام حصل له في أقرب النوم نامه، فليعد ما كان صلى بعد ذلك اليوم، من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا. يحتمل هذا أن بعض الناس يحصل له الاحتلام دون أن يرى امرأة أو يرى أنه يعمل شيئا، يحصل له هذا ويرى ولا يحتلم. ويحصل أحيانا أن يرى الإنسان في منامه أنه يكون مع امرأته ومع ذلك لا يحتلم، يحتمل هذا وهذا. فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل. وذلك استدل بأثر عمر، قال: وذلك أن عمر بن الخطاب أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه. آخر نوم نامه هو الليل، وآخر صلاة صلىها بعد هذا النوم هو صلاة الفجر، فأعاد صلاة الفجر ولم يعد ما سبقه من الصلوات، ولم يعد ما كان قبله، لم يعد ما كان صلى قبل الفجر الذي هو آخر صلاة صلىها. نكتفي بهذا القدر. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.